باب البراري. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قالت سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل
البرنس ما هو؟ قلنا ثياب لا ما ثياب المغارب يحتاج ان يسافر الواحد للمغرب يشوف لباسه ها. نعم ثياب واسعه طويله يكون فيها ما يستر الراس متصلا بها هنا. اما اذا كنت ثياب المغاربه فلا الله اعطونا تذكره الطائر ونشوف المغاربه وش اللباس. نعم ايه صحيح. نعم عندك خاص برنس اذا ما جاء ها. طيب واحد منهم يجيب لنا نشوف. نعم ايش يقول لك برنس؟
جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راق ساكنة وآخر مهملة
آخره
مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور.
نعم طيب على كل هل معروف أنا ظنيت إنها لذلك رحمه الله. نعم ها إيش قام ساكن بر نص. نعم
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يبل النعلين فليلبس كفين وليرفعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس كفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويلية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا السراويل والعمائم ولا السراويل لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والكتاب إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الكفين أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم.
ألفاظ الحديث وهو واحد ومخرجه واحد يدل على ما ذهب إليه أكثر المحدثين من جواز نقل الحديث بالمعنى. نعم نعم ها نعم صح يمسح عليهما جميعا. اين شاكر ما هو صحيح لان المغاربه كلهم يلبسون هذا كلهم يلبسون ذلك ابدا. اذا رايته ما رايته قلت هذا انسان مغربي ولا اقول هذا انسان قص. نعم.
هنا الراوي قال حدثنا
جويلية. نعم. أي لا جويلية اسم رجل. اي نعم.
باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
طيب شباب تقنع تفسيره. نعم الباء ترجمة.
قوله باب التقنع يقاتل ونون ثقيلة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه ببداء أو غيره. قوله وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء هذا طرف من حديث مسند عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. الحديث والدسماء بمهملتين والمد ضد نظيفا وقد يكون ذلك لونها في الأصل ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث وفيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بر ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله. وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر.
نعم صلاة التقنع الآن فهمتوه الآن هذا مثلا الآن يعني الآن يسمون الناس كذا ها هذا التقنع لكن هو في الغالب إنما يستعمل مثلا في أيام البرد أو إذا كان الإنسان يخفي نفسه حتى لا يعلم به ولهذا قال الناس لا ينبغي للإنسان أدبا أن يتقنع إلا لحاله لأنه إذا تقنع فإنه يتهم لأنه أخفى نفسه لسبب من الأسباب فإذا كان هناك حاجة إما شدة برد أو زكام شديد أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم.
بالنسبة للعمائم ذكر ابن حجر حديث
أن
النبي صلى
الله عليه
وسلم لا يلبس العمائم.
نعم.
الآن في
بعض الفقهاء
يلبسون العمائم.
نعم.
هذا يمكن
يخالف ألا يكون هذا مشهور؟ من إيش؟ يعني لباس شغل. بلى صحيح. سبق لنا هذه مرارا وتكرارا أن السنة في اللباس ما كان الناس عليه إلا إذا كان محرما لعينه.
ذكر الحديث يعني في الحث على لبس العمائم.
حث أمر. أمر ما هات ولا حث وكلها كلها ضعيف ما فيها أمر أبدا ولا حث. نعم
العصابة والعصابة.
نعم
العصابة أو عصابة
أي للكسر إصابة
يعني
إذا عندنا إصابة هذه وهذه. نعم
تقدم لأجل إفتاء العمل عسى أن يعني يسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العمل التقي.
يعني يخفي نفسه.
نعم يخفي نفسه
أمام
الناس.
إيه والله ينظر المصلحة. ينظر المصلحة. المهم أن التقنع أدبا حتى الناس يستنكرونه إذا رأوا الإنسان متقنع. وليش من هذا الرجل؟ افتنوا له يا جماعة. نعم. لا هذا مكروه في الصلاة. نصنها عن التلثم. نعم نقرأ.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أوترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر
أربعة أشهر. السمر ضمن الميم. نعم.
ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فقل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاق لقن ثقيف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حسن من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة
فيريحها عليهما حين تذهب
ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغرس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
اللهم صل وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله مقبلا متقنعا عليه الصلاة والسلام لئلا يعرف. وفي هذا الحديث من فضائل أبي بكر ما لا يخفى على أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه ليكون صاحبه في هجرته ولهذا لم يكن أحد ذكر باسم الصحبة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذا بإجماع العلماء. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجوز له إذا أهدي إليه شيء أن لا يقبله إلا بالثمن. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن لما عرض عليه الراحلتين. ولكن هل هذا مطلق أو ينظر الإنسان لما تقتضيه الحال؟ الجواب أنه ينظر لما تقتضيه الحال. فإذا كان الذي أهدى إليه الشيء رجلا فقيرا أو رجلا منانا فهنا ينبغي أن لا يقبل إلا بالثمن، لأن الفقير قد يهدي مجاملة، والمنان يقطع عنقك بمنه دائما، كلما صار شيء يقول هذا جزائي ولا يعطيك كذا وكذا، فيمن عليه دائما. وفيه أيضا دليل على إرسال الجواسيس والمستخبرين والمخبرين. من أين يؤخذ؟ من إرسال عبد الله بن عبد الله بن بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمخبر والمستخبر أن يخفي نفسه، ولهذا كان لا يأتيهما إلا في الليل خوفا على نفسه وخوفا عليهما أيضا، خوفا على نفسه وخوفا عليهما. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يلحقه ما يلحق الناس من الخوف الطبيعي واستعمال ما يقي من ذلك الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة اختفى في غار ثور 3 ليال، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل كلما يكون أشد خفاء. وفي أيضا أن الشاب في الغالب أوعى من الشيخ، وهو كذلك، لأن الشيخ كلما تقدمت في السن كثر نسيانه، والشاب بالعكس، شاب بالعكس. ولهذا اختاروا هذا الشاب رضي الله عنه الذي كان كما وصفه ثقف، يعني عنده ثقافة وعلم وفراسة، يتحسس الأخبار حتى أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا أنه لا يبلغ بكل خبر، وإنما يبلغ بما يكاد له بهما، بما يكاد لهما به، بما يكاد لهما به، مو كل خبر، شيء لا فائدة منه لا فائدة منه، لكن الشيء الذي فيه الفائدة هو الذي ينبغي نقله. وفيه دليل على أن المناصحة لا تدخل في النميمة، فلو سمعت شخصا يريد أن يفتك بإنسان لا يحل له فتك به وأخبرت ذلك ليتوقع شره، فإن هذا لا يعد من النميمة، لأنه ليس المقصود به الإفساد، وإنما المقصود به دفع الشر، دفع الشر والبعد عن الفتنة. ولهذا كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان يأتي بخبر قريش فيما يكاد به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا دليل على صحبة العالم ومن في صحبته خير، لقوله الصحبة يا رسول الله. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على شخص باصطحابه إلا إذا دلت القرينة القولية أو العرفية أو الحالية على جواز مثل ذلك الاصطحاب. من أين يؤخذ؟ لأن أبا بكر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حبسه، وقد سبقت هذه القرينة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه معه، ومع ذلك استأذن. فيؤخذ منه أنه ليس من الأدب ما يفعله بعض الناس إذا سمع أن شخصا معزوم جاء ومشى معه علشان يدخل في العزيمة. نعم، أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا وبروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم، عرفي عن خبرة قصدك المعرفة
العادة.
إيه، وشلون العادة؟
يعني
كل كبار
السن
لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين،
هل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من
نفس
الشهرة؟
وش تقول؟
يدمي
شيخ
بعض الناس
خاصة إذا كان مبالغ، يعني مثال مثلا افرض أنه يقول كبك.
لا، بعض الناس
ها كيف يعني؟ يعني فيها الآن أنا أخبرك، كان الناس فيما قبل يحطون خيط في الرقبة وفيه الساعة، فيه الساعة. بلا يفعل هذا؟ أي أي إيه، مثل الأول. إيه، نعم. والله إن لو رجعنا الأمر إلى الشهرة وقلنا ما فيه الشهرة والاستغراب والاستنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن أحيانا الشاب بعض الشباب يستعمل أو يلبس ما يلبس الشيوخ لإظهار الوقار على نفسه، لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. أما الإنسان الشيخ المتصابي فهذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم،
شخص الله إليكم، قلنا أنه يمكن نحرك جواز السال المستخبرين.
جواز إيش؟
السال المستخبرين.
نعم،
هذا مقيد هذا يقول المستخبرين على
الكافرين؟ نعم، على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين
يرسل
إليه. كل ما يخاف منه، يعني فيه مسلمين عندهم ضعف في الإيمان يفعلون بعض المعاصي مثلا، أو يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، هذا لا بأس به. نعم،
هي
إعداد الرواحل. إينا
في
ورق، إينا ورق السمر، يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعدها ويتفقدها، ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون الأمر بالعكس. سبحان الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا.
حصل تجيبونها بس ما عندكم الليلة، جيبها الفجر يحصل. ها؟ وين محل لكم بوها انتم؟ مشان قريب، ها؟ جيبها بس خلاص زين عندكم خلاص زين. أجل يمكن هو أوضح من حقة عبد الرحمن، ها؟ المهم الليلة جزاكم الله خير، ودنا يقضي حصل هنا خلاص، جزاكم الله خير. ها؟
والحقة الثانية تكتب؟
إيه، التزم بها الأخ عليا.
احنا نقول يا شيخ مثلا خطاب طلبة العلم يا شيخ،
ها؟
وخطاب طلبة العلم.
إيه،
أقول هذا حقيقة، يعني ظن بعض الناس أن قد في ناس معينين بهذا يعني يكون خاطئة وظنون فاسدة،
إيه؟
بسبب خطاب أهل العلم، بسبب خطاب طلبة العلم.
إيه،
نعم،
وشلون؟
يعني
يعني حصل أن بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ
إيه؟
وتقول الفتوى مثبت فيها وحقيقية وما فيها شيء فبعض الناس يكون بخلافها يا شيخ فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من النقل خاطئ وأنه ينبغي التثبت في النقل عن أهل العلم
إيه؟
وأيضا بإضافة إلى هذا يا شيخ أن الناس الحقيقة يعني فيما يعرفون من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على الطلبة خلف
إيه؟
فأقول يا شيخ طلبة توجه إلى طلبة العلم مثل هذا الخطاب يا شيخ يعني ما فيه
لا أولا طبعا إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله يكون أكثر استحقاق ما نحن لو أنه أنتم فأنت تكلمت معكم في هذا لكن إيش لو أنه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان أنبهكم هنا ما هو معقول لكن عندنا ناس أشوفهم من غير العنيزة كثير كثير من غيرهن عنيزة
طيب.
ويفتون بغير الصحيح
طيب أحسن الله إليكم لماذا لا يقال يا شيخ بدل الكلمة التي ربما توهم بعض الناس
إيه؟
أن يقال مثلا قال من قال بعض من ليس له مثلا حب رواة من العلم أو قال بعض الناس أو كذا
هذه ما نفرق
لأنها حقيقة يا شيخ يعني فيها يعني
هذا طلاب العلم في كل مكان
في كل مكان لا ما نقدر نقول في كل مكان المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل آخذ منهم وأعطي وأناقشهم وناقشونا أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر هم أقول هذا هنا من عوامهم لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريدها اللي عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم ويناقشون
لكن الناس أقول يا شيخ فهموا خلاف هذا ويعني بالإضافة إلى هذا أنهم أساءوا حقيقة من الطلبة يا شيخ ولا يفهمون في النقول ويقولهم يقولون ما لا يعلمون فلهم بغير علم
لا على كل حال يا أخي بسيطة أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول هذا جنون لو ان فلان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم عنده سبحان الله لا تبي شيء نعم
قل
هذه دعوة لو قال الكلام بغير علم لكن بكل بساطة يعني هذه ما تبي تفسير لي
هذا نعم الانسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا احدثه
طيب من الذي نقل لك ان الناس يتحدثون بهذا طيب هذا الذي نقل لك اقول طيب انت ما عندك عقل تدري انه لو كان يريد الطلبه اللي عنده كلمهم هم
لكن
تناقل
الناس
الاخبار
يا شيخ
نعم
اي
اي
حتى الاخوان نقل البدوى لك ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليله
اي
يقول لها لو جلسان انظروا هذا من يعنيهم الشيء هذا من ينقلون
هذا الكلام لا هو نقولكم بصراحة فيه حتى من طلبتها من ينقل خطأ غير صحيح لكني أنا ما أردتهم بالخطبة إطلاقا ولا يمكن أني أريد بالخطبة ناس عندي أتكلم معهم إنما هم ينقلون خطأ ما في شك وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر هذا شيء واقع لا أنا ويظن أيضا أنا جبت قضية هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان ما هي ولا في المملكة هذه حدثني به واحد جاء من الكويت يقول عندنا شباب شاع عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا ما هي ولا في المملكة
لكن هذه ما قيلت
نعم
هذه ما قيلت
سيف
أنهم نصاري
لا ما قيلت من خارج طبعا ما أقول من خارج ها
لا ما من أسلوبا واحد يعني
في الخطبة لا ما قلت في الخارج إنما ذكرت القضية
واحد
أتى
في بلده كانت بعيدة
إيه هنا لا ما هي نعم
يعني
لا انا رايي ظنك انه يكون عند انسان قوه بعد يقول يا أخي هذا ما هو معقول أنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشونه ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند هناك يصيح عليهم مشركة. أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء أقدر أكلمكم، لكن أنا أزعجني هذا اللي تكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذا قبل الجمعة بيوم ويومين قال لي هالكلام. مش الناس يتكلمون في دين الله بما يريدون ما بصحيح. ترى هذا هو الجهاد بالفقهية، انك تبين الخطا الفادح اللي لا يستند لا الى كتاب ولا سنه ولا قياس صحيح، هذا الجهاد. نعم.
بعضهم شيخ بعض الاخوان الذين يتبعون برامج الدينيه في التلفزيون سمع هذه الفتوى من التلفزيون من
المدرسه. ايها
اي فتوى على ما يجوز تعتمر او تفطر في رمضان لعمر
صحيح،
ذكر لي قال لي الشيخ يعني فلان فلان الشيخ ما سمع،
لكن هذه مسموعة من تلفزيوننا. تأكد. ها؟ لكن هي مسموعة بالتلفزيون. لكن هي مسموعة بالتلفزيون.
إيه. يرد على رسائل المستمعين.
إيه.
رسائل فتوى في رمضان.
زين.
وعلى لي وقال لي.
أنت يا أخي خلوا يتكلم ويؤكد ويعطي اسمه ليش نتفاهم مع الرجل إن شاء الله أحرص عليه وأعطى اسمه إن شاء الله. نعم. ها إيش تحاكم تحاكموا عندك وشاهد خالد. أقول متحاكمين عندك وشاهد خالد. والله ما سمعنا شيء. أنتم صحيح هذا. إيه. نقول هذه إيه نعم صيغة تمريض. طيب. عليك. إيه. نعم. وين هو فيه؟
من أحد الإخوان اللي عندنا هناك قال لي هذا السؤال، قال وش رأيك؟ ثم أنا رديت عليه كلام إنه قديم.
الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم. جاء واحد من الإخوان من الكويت وسألنا هذا السؤال، سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟ على كل حال احنا ودنا ان هالاشياء ذي انه يبين خطا ذولا لاجل ما يحدثون في الدين ما ليس منه. والله لو هو مبني على اصلها عشان نقول حرام كله الصغر حرام. اي نعم. نعم. على كل حال انا اقول في اي واحد يقول ان المقصود انتم قولوا الحمد لله، لو ان المقصود احنا ما راح يتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه. وانا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير كثير. ثم انا اشوف اللي عندنا فيه ناس واجد من غير ميز. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عاما
مفتوح اللي معك صلى وسلم أن يغفر. نعم نصفة عندي موجودة نصفة معلوم أنه دخل مكة، وفي هذا استحباب لباس المغفر إذا دعت الحاجة إليه، وذلك في الحرب. والمغفر هو عبارة عن صفيحة توضع على الرأس من أجل أن يتوقى بها السهام، وفيه دليل على جواز اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فالإنسان مأمور بالتوكل ومأمور كذلك بأخذ السبب، لكن لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتمد على الله عز وجل. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر، ويتوقع من الأذى ما يتوقعه البشر. نعم. نعم. إيه نعم. إيه إذا أمننا منه، إذا ما الحاجة طيب. وفي الحديث دليل على جواز دخول مكة بلا إحرام، لأن لبس المغفر يدل على أنه غير محرم. فلماذا؟ هل لأنه لم يرد الحج والعمرة، أو لأنه دخلها لقتال؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم لأنه دخلها لقتال، ولا يمكن لمن دخلها لقتال أن يتلبس بإحرام، لأنه لا يمكنه أن يقوم بعمل النسك. وقال بعضهم لأنه لم يرد حج ولا عمرة، والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة فإنه لازمه الإحرام، وهذا هو الصحيح. ويدل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر توقيت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمر. نعم.
باب البرود والحبر والسملة. وقال قبلان: سكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد من بردة له.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله
عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فانتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحب
الله
وأمر له بعطاء.
الله أكبر. في هذا دين على استعمال على لباس البرد، وأنه لا بأس أن يلبس البرد ولو كان غليظ الحاشية يعني الطرفين. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق، وفيه أيضا ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة. فهذا الأعرابي جبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جذبه هذه الجذبة الشديدة حتى أثر في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه وضحك ولم يعبس في وجهه، وإنما ضحك وأمر له بعطاء. فقابل عليه الصلاة والسلام الإساءة، قابلها بالإحسان، وقابل ما كان يتوقع من الغضب على هذا الأعرابي بالضحك إليه. وهذا لا شك أنه من كمال الأخلاق، وأن الرجل كلما كان أعلى مقاما وأرفع في نفسه وأبلغ ترفعا عن سفاسة الأمور فإن هذه الأشياء لا تهمه، لأنه إذا صدرت فهي إنما تصدر من إنسان جاهل، من إنسان جاهل. لو أن هذا الرجل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفعل هذا الفعل؟ لا، لكنه إنسان جاهل، والإنسان الجاهل ينبغي أن يعامل بما تقتضيه حاله. وهكذا ينبغي الإنسان ما دام يعرف أنه في مقام رفيع وأن مثل هذا الشيء لا يحط من قدره، فينبغي له أن يكون واسع الباب وأن لا تؤثر عليه هذه الأمور. والعاقبة للمتقين. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي
أكسوها
فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فقواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سه فكانت كفنا.
هذا أيضا فيه دليل على جواز لبس البردة وأنها الشملة، لكنها تكون منسوجة في حاشيتها، يعني الثوب الذي يشتمل به الإنسان، فهو ثوب فيه سعة وطول. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة كما في القصة، ففيه دليل على جواز قبول الهبة، بل على مشروعيته، أي مشروعية قبول الهبة، فإن قبول الهبة أفضل من الرد، لكن بشرط أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه أهداها طوعا لا خجلا. فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهداها خجلا فلا تقبل. وهل قبولها حينئذ واجب أو سنة؟ اختلف في هذا العلماء، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن قبولها واجب، إلا إذا كان حياء أو خجلا فقبولها حرام، قبولها حرام. واستدلوا للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك. واستدلوا أيضا بأن الهدية سبب للمودة، والمودة بين المسلمين واجبة، وما كان سببا لواجب فهو واجب. وفي هذا دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذن زوجها. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل استأذن زوجها أم لا، وهذا هو الأصل. الأصل أن المرأة الحرة تتصرف في مالها كما تشاء. وفيه دليل على العمل أو الكسب بعمل اليد، لأن هذه المرأة هي التي نسجتها، وهذا هو الذي يقتضيه الإسلام من أبنائه، أن يكون أبناء الإسلام أبناء جد وعمل وكسب. لأن الإنسان كما قال بعض إما أن يشغل نفسه بالحق وإما أن تشغله بالباطل. إن شغل نفسه بالحق والنفس والانتفاع كسب من الوقت وكسب من عمله ونشاطه وقوته، وإلا كان عمل بالعكس. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه البردة التي
التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوره. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله، لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يصل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل. وفيه دليل على جواز اعتاد الكفن. انتبهوا لهذا الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنه لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره